بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. نجيب معلمنا القديس يوحنا الاصحاح الاول الايه 41، بس انا هقرا الايه 40 عشان الحديث مرتبط. كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمعا يوحنا وتبعاه. هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا، الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال: أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. وفي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثانائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثانائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وأنظر. ورأى يسوع نثانائيل مقبلا إليه فقال عنه: هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثانائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثانائيل وقال: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس يوحنا. كان آخر حديث لينا شفنا يوحنا المعمدان بيشهد لربنا يسوع أنه حمل الله، فكانت النتيجة أن اتنين من تلامذة يوحنا المعمدان تبعوا ربنا يسوع، وعرفنا الاتنين دول هما أندراوس ويوحنا الحبيب. أندراوس جاب أخوه سمعان وقال له في الآية 41 اللي كنا وقفنا عندها بقى المرة اللي فاتت، فقال له: قد وجدنا مسيا. طبعا كلمة قد وجدنا يمكن ما وقفناش عندها المرة اللي فاتت، لكن زي اكتشاف، واكتشاف في فرح، واكتشاف في طول انتظار، يعني حاجة احنا كنا مترقبينها وبنشتهي انها تأتي وبنبحث عنها في النبوات وعلامات الأزمنة لغاية ما ظهر المسيا. فكأنه يعني الكلمة فيها صرخة فرح، صرخة نهاية صبر وشوق وانتظار. قد وجدنا مسيا. أنا عايز أقف عند كلمة مسيا ونكمل حديث النهاردة. مسيا بالعربي مسيح، بالعبري مشيح، اللغة العبرية السين والشين واحد، بالأرامي مشيحة، الأرامي ده العامي بتاع اللغة العبرية، وباليوناني خريستوس. يعني ايه مسيح؟ مسيح يعني شخص يمسح لأجل رسالة معينة. فلذلك ملوك العهد القديم كل ملك اسمه مسيح الرب، يعني إنسان مسح من الله بواسطة الكاهن وزيت المسحة عشان يصير ملك. ودي شفناها في سفر الملوك، يمكن الملك الوحيد اللي في مملكة الشمال، مملكة الشمال طبعا اللي هي انفصلت عن إسرائيل، اللي مسح ياهو ابن يمشي، ده الوحيد اللي مسح رغم ان مملكة الشمال منفصل عن الله، لكن قصد ربنا انه يبعت النبي علشان يمسحه، علشان ياهو ده اللي هينتقم من بيت أخاب بسبب ان هو اللي دخل عبادة الأصنام في إسرائيل. فكانوا الملوك يمسحوا، فالملك يدعى مسيح الرب. أيضا كان الكاهن في يوم تكريسه يمسح بزيت المسحة، فالكاهن يدعى مسيح الرب. أيضا النبي يمسح من الله، بيتكرس ربنا بيبعته للرسالة. ففي الكتاب مسحاء كثيرين مسحوا من الله، لكن في واحد اسمه المسيح. أولا في مسحاء كثيرين، علشان كده المزمور قال عن ربنا يسوع المسيح الآتي: مسحك الرب الإله بزيت الابتهاج أفضل من جميع شركائك. يعني أفضل من جميع شركائك، أنت مسيح وفي مسحاء كثيرين بس أنت تختلف. فلذلك هو المسيح. أولا متى مسح؟ هو مسح من الله منذ الأزل، منذ الأزل مسحت زي ما سفر الأمثال، يعني في تدبير الثالوث منذ الأزل. الابن هو الممسوح من قبل الثالوث علشان خلاص جنس البشر، فهو ممسوح مكرس لهذا العمل في فكر الله منذ الأزل. لكن في الزمان مسح في الأردن بحلول الروح القدس وقت معمودية ربنا يسوع. لذلك حلول الروح القدس في الأردن زي ما قلت المرة اللي فاتت وليها مدلولات كثيرة. الروح القدس حل على المسيح، ده لحسابنا إحنا، كنت تكلمت عنه بالتفصيل المرة اللي فاتت. هنا في إضافة لحلول الروح القدس، وهو إن بيمسح، فكان ده إعلان مسيانيته، إعلان إن هو المسيح، المسيح. فبقى المسيح لأنه ممسوح منذ الأزل مسحة غير بقية المسحاء. نمرة اتنين مسيح لأنه جمع في ذاته الثلاثة، الملك والنبي والكاهن. واللذيذ بقى، يعني ده ممكن يبقى موضوع لوحده، ان في كل مرحلة من مراحل السيد المسيح يظهر مسيانيته كملك وكنبي وككاهن، فهو المسيح، مسيا الذي تفسيره المسيح. دي كانت المفروض تبقى استكمال حديث المرة اللي فاتت، هكمل بقى النهاردة. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. كمل بقى حديث النهاردة: فجاء به إلى يسوع. وهنا بقى عمل الخدام، وزي ما قلت وزي ما الكتاب أكد إن إحنا كلنا خدام الرب. الخدام مش الصورة، خدمة مدارس أحد دي بالصورة اللي إحنا بنشوفها دلوقتي ديت، يعني اللي أسسها حبيب جرجس، يعني حاجة مش كل المؤمنين بالمسيح هم خدام. عبراهيم قال ذهبي الفم، هل يمكن إن الشمس ما تنورش؟ الشمس تنور. فلذلك ما فيش كلام ذهبي الفم، مسيحي ما بيخدمش. فإحنا كلنا خدام للمسيح. إيه البعض خدام بالكلمة، كلنا خدام بحياتنا وشهادتنا لله. فجاء به إلى يسوع، يبقى عملنا كمؤمنين كلنا إن إحنا نأتي بالآخرين إلى المسيح. جابوا للمسيح إزاي؟ إن كلموا، قال وجدنا مسيح، يعني لما كلموا عن المسيح جابوا. يبقى دي رسالة لينا كلنا يا أحب. قلتها وبكررها ونفسي ربنا يحطها في قلبنا كلنا. احنا مع معرفنا ومع أصحابنا ومع قرايبنا وفي المحادثات بتاعتنا بنتكلم في كل حاجة. بنتكلم في كل حاجة. نيجي عند ذكر المسيح والإيمان والكنيسة والخدمة والعشيات والاجتماعات وكلمة الله اللسان يتربط. ليه؟ طب ما زي ما بنكلم الآخرين ماشي. طب ما تكلمه، تعال أحضر اجتماع، تعال أحضر عشية، تعال تناول، تعال صلي. فنكلمه عن المسيح نجيبه للمسيح. طب بعد ما نجيبه للمسيح دورنا خلص. جاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال، مش أنت جبته خلاص، المسيح بقى هو اللي هيتعامل معه، المسيح هو اللي هيكلمه، بينتهي هنا عمل الخدمة. ودي نقطة مهمة أوي حبايبي في التدبير، إن مش مطلوب من أي أب كاهن مدبر إنه يفضل طول الطريق ماسك في إيدين المخدوم، لا، لكن هو بيسلمه للمسيح، هو بيحطه على السكة، هو بيراقب، هو وقت الاحتياج موجود، بس مش شغلته إن يفضل طول الطريق ماسك إيدي. لا، اللي هيمسك ايده طول الطريق هو المسيح مش الخدام ايا كان، ولا حتى الاباء الكهنه. اللي هيمسك ايدك طول الطريق الروح القدس يربطك بالمسيح، لان روح الله يا احبه بيتعامل مع كل فرد غير التاني. انا ما اعرفش تدبير ربنا لحياتك، ما اعرفش ازاي ربنا بيتعامل معاك، ولا يمكن اعرف. فانا شغلتي ان انا احطك على السكه، سلمتك لإيد المسيح، علمتك إزاي تصلي، إزاي تسمع صوته من خلال كلمته، إيه؟ امشي بقى أنت معاه، هو بقى اللي هيمسك إيدك ويمشي بيك. يسوع رفيقي زي ما بتقول يعني الترتيل، مش خادم. فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال. طبعا نظرة المسيح بقى يا أحبة يعني نظرة فاحصة، نظرة تشوف الأعماق، نظرة تشوف الشخص في ماضيه وفي واقعه الحاضر وفيما سيقول إليه في المستقبل. ربنا ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، ربنا في ذات اللحظة، الزمن كله أمام عينه في نفس اللحظة، لأن ربنا فوق الزمن. بس قبل ما أقف عند نظرة المسيح دي لبطرس وماذا رأى، إيه عايز أقف شوية عند حكاية الأسامي، لأن في أسامي كتير هنا هتتكرر، وبعد كده أرجع لنظرة يسوع. فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان ابن يونا. أول ما تقابل معاه قال له طب أنت تعرفني منين؟ كشف المسيح لسمعان بطرس لاهوته، أول ما شافه قال له أنت فلان. فطبعا سمعان التخت، لا ده عنده قدرة مش في قدرة البشر. نظر إليه يسوع وقال أنت سمعان ابن يونا. يعني بطرس أكيد هز راسه، يعني أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. لا أنا هغير اسمك، أنت مش من النهاردة هيبقى اسمك سمعان، أنت هيبقى اسمك صفا. اولا تغيير الاسماء ايه الغرض منها؟ طب ما تخليه سمعان زي ما هو ويبقى رسول وايا كان الترتيب اللي انت مرتبه لحياته. قال لا، تملي تغيير الاسم كنايه عن بدايه حياه جديده. انت سمعان خلاص ده الماضي بقى، حياتك الاولانيه مالناش دعوه بيها، احنا النهارده هنبتدي حياه جديده، فخد اسم جديد. لذلك بتشوف في الطقس مثلا يبقى شاب خادم علماني أو حتى أخت في العالم ويتكرس لله أيا كان نوع التكريس، كهنوتي أو رهباني، يروحوا مغيرين اسمه. طب وليه ما تسبوه؟ قال لك لا، يعني هي القضيه مش قضيه مجرد التغيير، القضيه انا عايز اقول له ان خلاص انت من يوم ما تكرست لربنا في حياه تانيه بقى، شكل تاني للحياه، اسلوب تاني للحياه، منهج حياه جديد. فالحياه جديده تاخد ليها اسم جديد، لذلك في السماء هناخد اسم جديد لا يعرفه احد الا الذي ياخذ. يعني رساله جديده، مهمه جديده، حياه جديده، هو ذا الكل قد صار جديدا. فدي نمرة واحد، تغيير الأسماء. نمرة اتنين، مين اللي له حق يغير الأسماء؟ ده بيغير الحياة، تتبع عايش عيشة وحنعيشك عيشة تاني. مين اللي له هذا السلطان؟ يهوى في القديم، يهوى في القديم قال إبراهيم، قال له أنت إبراهيم لا، من اليوم تضع إبراهيم. ليه؟ لأنك هيبقى ليك رسالة جديدة، عمل جديد، شغلة جديدة، حياة جديدة، أبا لجمهور. يعقوب لما صرعوا إنسان حتى طلوع الفجر قال له أنت يعقوب لا، من اليوم يدعى اسمك إسرائيل. خلاص أنت هتاخد اسم جديد، يعني هتعيش حياة جديدة، خلاص القديم ده حاجة ودلوقتي حاجة تانية. فاللي له حق تغيير الاسم بمفهومه بقى اللي هو تغيير الحياة هو يهوى. فهنا المسيح بيدي نفسه حق يهوى عشان يعلن إن أنا هو يهوى اللي غيرت الاسم في القديم، أنا النهاردة بغير اسمك يا سمعان. تقول لي طيب ما هو نبوخذ نصر غير أسامي الثلاث فتية، وفرعون غير اسم يوسف صفنات في حنيح، ما هو غيره الأسامة، هو غير الاسم عايز يقول انه كأني انا بعلن ان انا ليا سلطان عليك، فانا غيرت اسمك شدرخ وميشخ وعبدنغو سدرك ونساك. طب انت غيرت اساميهم فعلا بس ما غيرش حياتهم، انت عايز تظهر يعني انك ليك سلطان، رحت مغير الاسامي، غير الاسامي، بس هل غيرت حياة سدرك ومساك وعبدنغو؟ لا، ما قدرش. هم ظلوا هم الفتيان الأتقياء اللي رفضوا انه يتنجسوا بأطيب الملك وخمر مشروبه. انما هنا بقى يهوى لما بيغير الاسم، لذلك الكنيسة تؤمن يا احب انه في المسحة مثلا الكهنوتية ان ربنا خد الكتاب، خد الكتاب. شاول الملك لما تقابل مع صموئيل، صموئيل مسحه بالدهن، بالمناسبة يعني تيجي فكري حاجة بحب تفرحوا بيها، لما مسح شاول مسحه بقنينة الدهن طبعا لأنه ملك، بس لما مسح داود مسحه بقرن الدهن. يعني ايه القنينة دي؟ بتكسر، ممكن تبقى من الفخار، لكن قرن الدهن ده بيجيبوا قرن الخروف ويعملوه زي وعاء. فيعني اشارة كده من البداية، يعني بالمناسبة، يعني انه مسح شاول الملك ربنا عارف ان ده هيرفض، فمسح بقنينة الدهن. بس حتى الالفاظ في الكتابة حبايبي، روعة الكتاب المقدس حبايبي، ايه اي حاجة تبص لها من بعيد تشوفها جميلة جدا، لما تقعد تدقق تجيب تلسكوب مثلا، ميكروسكوب، سوري التلسكوب ده لل... تشوف فيها عواريات. يعني انا ممكن اوريك مثلا السطح ده مصقول كده ونضيف، لكن لما تجيب عدسة مكبرة تلاقيه كله نتوءات وبروزات. فكل ما تزيد التدقيق في الحاجة تكتشف عيوبها، إلا كلمة الله كل ما تدقق فيها تكتشف عمق. انت ما كنت زي بقول لك ادي على سبيل المثال، ايه يعني مره قال لك قنين الدهن ومره قال لك قرن الدهن، يعني بمناسبه المسح يعني. طيب ارجع لشاول، هنقفل الكوس. لما راح لصموئيل ومسحه، لانه قلت لك الملك بيمسح، يقول لك ولما استدار اعطاه الرب قلبا اخر. ليه؟ لأنه مسح. فإيماننا يا أحبة، الإيمان الأرثوذكسي يعني ككل الكنائس التقليدية، طبعا أخواتنا الكاثوليك ما أقدرش أنكر يعني الكنائس التقليدية عموما يعني أرثوذكس وكاثوليك، يؤمنوا أن المسحة الكهنوتية مش لمجرد شكل. يعني أخواتنا البروتستانت يقولوا إحنا ممكن نجيب الأخ ده نكرسه يبقى خادم، طب نعمل حفلة كده ونجتمع وبتاعه وإحنا فلان ده هيبقى خادم. أوكي، إيماننا إحنا بقى ككنائس تقليدية لا، ده لما بتوضع عليه اليد ده عندما استدار أعطاه الرب قلبا آخر. يبقى فعلا لما بنديله اسم جديد يا أحبة حياة جديدة، مش مجرد واحد كده وجبنا خلاص يا عم اقلع القميص والبنطلون والبس جلابية، ده إيماننا في التكريس وفي المسح. فقلت بقى انه ايه، انه البخز نصر غير الاسامي بس ما له سلطان على الحياه، لكن اللي له سلطان هنا هو مين؟ هو يهوى. انت سمعان ابن يونا ده الماضي، انت تدعى صفا. صفا دي كلمه ارامي، طب معناها ايه؟ الذي تفسيره بطرس، بطرس دي كلمه يوناني بطرس. طيب صفا الارامي وبطرس أو بطرس اليوناني ده لفظ مذكر، إيه معناه؟ حجر. صفا معناه حجر، بطرس أو بطرس باليوناني معناه حجر، حجرة. في كلمة تاني في اليوناني كلمة مؤنث بطرا، بطرا في اليوناني صخرة. فربنا ما قالش لسمعان انت هتبقى صخرة، انت هتبقى حجر. انت بطرس وعلى هذه الصخرة، بطرس يعني انت حجر، وعلى هذه الصخرة، صخرة ايه؟ الصخرة كانت المسيح ابن كنيستي. هل كنيسة المسيح تبنى على إنسان؟ إطلاقا كنيسة المسيح تبنى، لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح، هو الصخرة. فالصخرة صخرة إيمانك يا بطرس، الإيمان اللي أنت أعلنته دي الصخرة اللي أنا حبني عليها الكنيسة. يبقى أساس الكنيسة الإيمان أن يسوع هو ابن الله. كل من يؤمن بهذه الصخرة بهذا الإيمان حجر بيوضع فوق الصخرة. أبنك حبنا أنا بقى ربنا يسوع بنفسه، الصخرة هو الإيمان بمسيانية المسيح كابن لله. أنت يا بطرس تآمن تبقى أنت حجر على الصخرة ديت، أنت يا أخ فلان تآمن أنا ببنيك حجرة تاني. عشان كده قال معلمنا القديس بطرس مبنيين حجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة أمام الله. يبقى ربنا ما بناش الكنيسة على بطرس، لا طبعا، ولا غير بطرس، لكن بنى الكنيسة على الإيمان اللي أعلنه بطرس. أنت هو المسيح، قال له هو ده الأساس بتاع الكنيسة، بغير هذا الإيمان ما تبقاش في كنيسة. كل بقى من يؤمن حجر فوق حجر فوق حجر، بقينا احنا كمؤمنين مبنيين حجارة، بس مش حجارة بقى ميتة، حجارة حية. أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. يبقى وقفنا عند الأسامي شوية، أرجع بقى للنظرة بتاعت يسوع. فنظر إليه يسوع وقال، قلت لك نظرة المسيح بقى إيه؟ نظرة تشوف أعماق الإنسان، تشوف ما كان وما سيقول إليه. ما كان أنت إيه؟ أول ما شافه قال له أنت صفا. إيه صفا؟ إيه شخصية بطرس أول ما تقابل مع المسيح؟ إنسان متسرع، إنسان متسرع. ربنا يسوع يقول إن أنا حوصله، بيقول له حشاك. قال إيه بطرس؟ يعني المسيح بيقول إيه حوصله. أنا استغرب، أنا مش فاهم، حشاك إيه اللي أنت بتقوله ده؟ الكلام ده ما يمشيش، الكلام ده ما ينفعش. إيه يا بطرس؟ إيه يبقى ربنا يسوع عنده في البيت يجي الذين يطلبون الجزية، أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ جزية كانت تعطى للهيكل. هي بطرس آه ندفع، ما ندفعش ليه احنا قليلين؟ تسرع. إيه في البستان جايين بسيوف وبعصي، تخيلوا المنظر، تخيلوا المنظر، يعني جايين ربنا يسوع قال لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي، كل يوم كنت معكم في الهيكل أعلم ولم تد عليكم الأيادي. ايه الجامع اللي جاي دوت؟ تخيل بقى دول وربنا يسوع معاه ايه 11 تلميذ صادين سمك، يعني ما يعرفوش يمسكوا السكينة. وإيه بطرس يندفع ويروح ضارب، يعني طبعا حتى ما عرفش يضرب، يعني يعني هو ما يضرب بالسكينة يعني لطشت كده منه شمال، ده حجاف وده من الرجل، يعني حتى ما بيعرفش يضرب. طب يا عم ما تتحورش، هو ده مين ده؟ هو ده صف. قال له لا انت بقى هيبقى لك شخصية تاني، انت ايه؟ بطرس حجر. شفناها فين؟ شفناها في سفر الاعمال الاصحاح 15. بص يا حبايبي، يعني بصوا المسيح رجانا، حبايبي رجانا فيه، رجانا فيه، رجانا فيه، يعني طبعنا الوحشة اللي كل واحد عارف نفسه ما يطقش هيتكلم عن نفسه. صدقوني يا حبايبي احنا ما نطاق، احنا طبعنا تراب. رجانا بقى فيه هو، رجانا فيه هو، عمل ايه؟ الكنيسة مجتمعة علشان يبحثوا في اعمال 15 موضوع التهوت، كل واحد بكلمة، كل واحد من اللي قاعدين بكلمة. بص بقى الكتاب يقولك ايه، فبعدما حصلت مباحثة كثيرة، كله بيتكلم، كله بيقول رأيه. ما هو فين عم بطرس بقى اللي كان ايه زي الطلقة كده مندفع لا ساكت؟ بعدما حصلت مباحثة كثيرة قام، الحمد لله على السلامة، بطرس وقال. بص التغيير اللي حصل في بطرس يا حبايبي، فين الاندفاع بقى بتاع زمان؟ لا خلاص تقل، دي النعمة حبايب، الطبع البشري لا حبايبي، الطبع البشري لا. انا وانا صغير كان ليا قدرة اضبط نفسي، كل ما الايام بتتقدم يعني القدرة دي بتضعف، وتلاقي الواحد اتكلم عن نفسي يعني اعترف قدامكم ربنا يرحمني من أقل حاجة الواحد، الطبع موجود، بس صدقني من 10 سنين و15 سنة ما كانش جاهز. لكن كل ما الأيام بتتقدم، كل ما الإرادة بتضعف، كل ما تحكم الإنسان في صفاته الطبيعية يضعف يضعف. إنما عمل النعمة لا لا لا، دي حاجة تانية خالص. أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس. بص بقى حبايبي التكامل في نأجيل الأربعة. احنا دلوقتي أولا معنا أربع تلامذة، معنا اندراوس، واندراوس جاب أخوه بطرس، ومعنا يوحنا، وبالتأكيد يوحنا جاب أخوه يعقوب بالتأكيد، بس طبعا يوحنا ما بيكلمش عن نفسه. وحتى لما اتكلم على الموضوع ده وتقول لك هذا وجد اولا اخاه سمعان، يعني عايز يقول انه حتى اندراوس يعني كان اسرع من يوحنا في انه يجيب اخوه. فاحنا معانا دلوقتي اربع تلامذه، ادي اول يوم في خدمه ربنا يسوع. قلت لك المره اللي فاتت ربنا يسوع اتعمد بعد المعموديه اقتيد بالروح ليجرب من ابليس، فبعد ما صام 40 نهارا و40 جاء الشيطان وجربه. طيب بعد ما خلصنا من التجربه نزلنا ليوحنا المكان اللي بيعمد فيه يوحنا شاور، قال هذا هو حمل الله. فاتنين من التلامذه زي ما شفنا بقى اندراوس ويوحنا، وده اندراوس جاب اخوه بطرس. احنا لسه في اول يوم معانا اربع تلامذه. بقول لك التكامل بقى اللي في الاناجيل، الاربع تلامذه دول هتقرا بقى في انجيل القديس متى الاصحاح الرابع، يقول لك يسوع كان معدي على بحر طبريه، بحر الجليل، فشاف سمعان واندراوس يلقيان شبكه مع ابيهما زبدي، متأسف أبو زبدي ده يوحنا ويعوب. فقال له اتبعني، تركوا شبكهم وتبعاه. يعوب ويوحنا تركوا أباهما زبدي مع الأجرة وذهب وراءه. انت لما كنت تيجي تقرا الموضوع دوت، يعني حاجه من الاثنين، يا الناس ديت ناس يعني ساذجه، ما خلينا دلوقتي المشهد دوت. طبعا شخص المسيح له سلطان، يعني فعلا المسيح لو قال له واحد اتبعني هيسيب كل شويه يتبعه، بس مش ده منهج المسيح، لانه ده ضد الاراده، والا كان ربنا قال للعالم كله اتبعني. ربنا بيحترم اراده الانسان، فمن جهته ان هو له السلطان له السلطان، بس مش ده منهج المسيح في تبعيته. طب هم تفسرها لي ازاي؟ املهاش تفسير بقى عندي غير ان دول شويه ناس سذج كده، يسوع معدي تعالوا يروحوا ماشيين وراه، ما تتركبش غير كده. لا لا لا، ما هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع المسيح له سلطان، بس مش طبع المسيح انه يؤمر الانسان بما يخالف ارادته، مش منهج المسيح خالص. طب هم دول مش ورا ليه؟ ده أتابي في معرفة إيه؟ قديمة. ده مش أول لقاء متى 4 أو لوقا 5 صيد السمك، لا ده احنا معاه من أول يوم. أمال الدعوة دي إيه؟ دي دعوة التبعية، دعوة التكريس، لكن دي مش بداية معرفة الرسل بالمسيح. لأنه معروف في دراسة حياة ربنا يسوع حبيبي، كنا خدنا دراسة المسيح قبل كده من سنين طويلة، يعني حاجة تعدي 20 سنة يمكن. المسيح دعا تلامذته للتكريس في السنة الثانية لخدمته، كرسهم في السنة الثانية، 70 كرسهم في آخر 6 أشهر قبل الصليب، لكن تبعيتهم للمسيح لا، دوم عام من زمان وهو من أول يوم. طب احنا كده معانا 4، لا لسه معانا 2 تاني هيقولنا دلوقتي، احنا لسه في اول يوم. بص الايه 43، وفي الغد يوم جديد. قلنا يوحنا بدا العد بتاعه اليوم الاول، اليوم الاول قلنا ده وفد السنهدريم اللي راح يسال يوحنا المعمدان من انت، ده كان اول يوم في ترتيب يوحنا. اليوم الثاني يقول لك وفي الغد، حصل ايه في الغد؟ الآية 29، يوحنا شاهد هذا وحمل الله. وفي الغد ايضا نفس اليوم الثاني دوت، الآية 35، اندراوس يوحنا تبعوا يسوع. يبقى ده اليوم نمرة 2. طيب النهاردة بقى الآية 43، في الغد. لو كان قال وفي الغد ايضا يبقى كنا احنا قلنا ان احنا لسه في نفس اليوم، لكن لا، في الغد هنبتدي يوم جديد. يبقى ده اليوم نمرة 3 في ترتيب يوحنا في الإصحاح الأولاني. في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل. المسيح فين؟ المسيح عند يوحنا، مكان ما يوحنا بيعمد، ويوحنا بيعمد تحت في الجنوب زي ما شفنا مرة قبل كده، مش فاكر المرات بقى. يوحنا كان بدأ خدمته شرق نهر الأردن، وبعد كده انتقل لغرب نهر الأردن اللي هي برية اليهودية اللي هي الصحراء المحيطة بأورشليم. فخدمة يوحنا كلها في اليهودية تحت، والمسيح دلوقتي كان مع يوحنا، يعني احنا في اليهودية في الجنوب. وفي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل. الجليل دي بقى أقصى الشمال في أرض إسرائيل. يبقى حيسافر من أورشليم للجليل. معنا 4 تلامذة، قلت لك اندراوس وبطرس ويعقوب ويوحنا. طب ليه يسوع اراد بين قوسين يعني انه يخرج الى الجليل؟ عايز يترك المجال ليوحنا عشان يوحنا يكمل خدمته ويكمل دعوته للناس ويكمل رسالته. حين اتم سعيه، زي ما التعبير اللي قاله الكتاب عن يوحنا تعبير لطيف قوي، جعل كل الناس من تقولون إني أنا، سفر الأعمال. معلمنا بولس لما في أنطاكيا بس دي أعمال 13. فالمسيح بيترك المجال ليوحنا وراح رايح للجليل. أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس، وهو مسافر هنبتدي نتحرك. الرحلة دي تاخد يومين على فكرة، من اليهودية للجليل تاخد يومين سفر. ففي السكة لقى فيلبس فقال له اتبعني. أول مرة نسمع الكلمة دي من فم المسيح في إنجيل يوحنا، بل أول مرة نسمعها في حياة السيد المسيح، إن هو يقول لواحد اتبعني. طب هنا برضو هيجي سؤال، هل معنى كده إن هو المسيح معدي وده قاعد يتعلم شو وراي؟ ففيلبس كده ببساطة يعني ساب الدنيا ومشي ورا يسوع؟ في الحقيقة لا. فيلبس كان سمع تعليم السيد المسيح، أو سمع من الرسل عن السيد المسيح، لأن هنسمع دلوقتي إن فيلبس من بيت صيدا، الآية اللي بعديها من مدينة أندراوس وبطرس، فواضح إنهم أصحاب. فواضح إن أندراوس وبطرس كلموا فيلبس، قالوا ده إحنا يوحنا قال وإحنا تبعنا المسيح، وأندراوس قال له إحنا مكسنا عنده ذلك اليوم أنا ويوحنا، وبدأ يكلمنا وعرفنا إن هو المسيح المنتظر. إيه البرهان على الكلام ده؟ البرهان على الكلام دوت هنسمع فيلبس لما يروح ينادي نثنائيل يقول له إيه؟ وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. طب فين وجدت اللي تعرفك؟ أنت لسه يدوبك المسيح بيقول لك اتبعني، مشيت وراه؟ إحنا مسافرين، أنت رحت جبت نثنائيل وجيت قلت له وجدنا، أنت وجدت فين ومش عرفك يا فيلبس؟ ده يؤكد أن فيلبس سمع عن المسيح، يا إما سمع تعليم مباشرة من المسيح، يا إما سمع من أندراوس وبطرس. فبالتالي لما المسيح قال له اتبعني، ايه قوي، ما انا كاشف بقى المسيح القلب. ان فيلبس لما سمع اخبار المسيح فرح واشتهى في قلبه انه يكون من اتباع المسيح، بس مش هيروح يفرد نفسه. فالمسيح لما راى الاشتياق دي في قلب فيلبس قال له طب تعال. لكن اطلاقا يا احبه قلت لك سلطان المسيح قادر يقول واحد اتبعني يسيب الدنيا ويمشي وراه، بس مش ده منهج المسيح خالص. منهج المسيح يعلن، يحرك القلب، الروح القدس يكشف، لكن يسيب الانسان هو اللي ياخد قرار التبعيه. وفي الغد اراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. الكلام بقى اللي أنا كنت لسه بقوله لك، وكان فيلبس من بيت صيدا. كلمة بيت صيدا معناها محل السمك، يعني في كلمة في اللغة الأرامية بيت صيدا محل السمك. وبيت صيدا ديت موجودة غرب نهر الأردن عند بحر طبرية، اللي هي حيقول بعديها من مدينة أندراوس وبطرس. فده اللي بيخليني بأكد لك انه فيلبس سمع من أندراوس وبطرس وقالوا امامه تعليم المسيح اللي اكد للرسل ان هو المسيح، ففيلبس تبعه. الآية 45 فيلبس وجد نثنائيل. بص جمال المسيح يا حبايبي، كل اللي يكتشف شخص المسيح، كل اللي يدوق عزوبة المسيح ما يعرفش يسقط، يبقى نفسه كل فعلا حبيبي. ودي علامة اخواتي، ودي علامة. ارميا كان بيكلم عن ربنا فبدوا يتريقوا على ارميا، فبيقول قلت لا اعود اذكر اسمه خلاص، ما انا كل ما اكلمه يقعدوا يتريقوا عليه، انا مش هتكلم، انا فرحان بربنا وعيش مع ربنا ومش متكلم عنه. يقول لك فمللت من الإمساك فكان في قلبي قنار، مش قادر يسكت، مش قادر يسكت من كتر ما هو فرحان بربنا، فنفسه الفرحة دي توصل. عشان كده ما نستغربش مثلا ان لدية في اول من قبل الإيمان بالمسيح في أوروبا امرأة، لدية بياعة إرجوان، لما فتح الرب قلبها لتصغي الى ما كان يقول بولس، يقول لك اعتمدت هي واهل بيتها. طب وعلى بيتها دي جوه منين؟ اتابي بقى لدية لما سمعت الكلام وفرحت بيه فراحت تشارك اهل بيتها، فقبلوا هم كمان انه يتعمدوا. فكل اللي بيتلامس مع شخص المسيح يعني طبعا مش كل انسان عنده موهبه الكلمه بالتاكيد بالتاكيد، بس يعني تجد فيه اشتياقات في القلب ان انا نفسي الكل. عشان كده عروس النشيد تقول له ايه؟ ربي اجذبني وراءك، اجذبني انا بالمفرد فنجري. نجري مين؟ ما انت واحد يا نفس. ما هو انت لما تجذبني انا ايه؟ هجيب اخرين. وطبعا دي من الحاجات اللي بين قوسين يعني السخف اللي بيتقال على سفر النشيد. ما فيش واحده تحب حبيبها وتقول له شدني وانا اجيب لك كل البنات تحبك، ما فيش كده. لكن ده حب مقدس، حب طاهر، ارتباط النفس بالمسيح. لما ترتبط بيه تشتهي ان كل النفوس ترتبط بالمسيح. فيلبس وجد نثانائيل. نثان عطية، إيل الله، نثانائيل عطية الله. نثانائيل تترجم تدرس، تترجم تودروس، تترجم سؤدوروس، تترجم أو هو بقى مش تترجم، هو بارثلماوس واحد من الرسل الاثناشر. هما كل دول نفس المعنى ونفس الاسم. فيلبس وجد، وكلمة بقى هنا وجد يعني مش لقاه في الصدفة، ده بحث عنه لما فرح بالمسيح، فقعد يدور على نثانائيل علشان يجيبه للمسيح. فيلبس وجد نثانائيل وقال له وجدنا. ايه بقى صيغة الجمع؟ انت فيلبس تتكلم لوحدك، هذا ما بيكلم بلسان اندراوس وبطرس ويعقوب ويوحنا، وهو دلوقتي بقى معاه. وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. تقول يا طيب اندراوس لما جاب بطرس قال له وجدنا مسيح، قال له استفسيره المسيح. طب فيلبس لما بيكلم نثانائيل ما قالوش وجدنا مسيح، قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى. طب ما اللي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء هو المسيح. بس فيلبس قصد يقول كده ليه؟ لأنه عارف شخصية نثانائيل. نثانائيل راجل باحث مدقق، ما بياخدش الأمور على عوامها كده، هي يا باشا هي كده. لا، قال له أنا هروح أقول له المسيح، هيدخل معايا في جدال ونقاش، وجدنا اللي كتب عنه موسى. لأنه عارف طبيعة نثانائيل، يحب يبحث، ما يحبش تديله حاجة كده عالجاهز ما يقبلش، ما لا في حاجة. لكن لما هو يدور ويبحث في شخصيات كده، ودي كانت شخصية نثانائيل. وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. مين؟ يسوع ابن يوسف. طبعا ابن يوسف، ما احنا كلنا عارفين ان يوسف مش ابوه بالجسد، لكن ده الشائع وسط الناس، وإلا كانت العذراء ترجم. الشائع وسط اليهود في وقت حياة ربنا يسوع بالجسد ان يسوع ده ابن يوسف، وإلا كانوا رجموا العذراء منه. ف وجدنا يسوع ابن يوسف. طبعا حضرتك عرفنا الميلاد العذراوي لربنا يسوع، وكأن ربنا عايز يقول ان انا قابل منك يعني الدرجه القليله دي في الايمان. معلش انت بتقول عليا ان انا ابن يوسف، لا، لما هتقعد بقى معايا وتعيش معايا هترتقي في الايمان، وهتعرف ان انا ميلادي ميلاد من عذراء، انا مش ابن يوسف، بس أنا قابل دلوقتي درجتك دي في الإيمان. ودي برضو حتة حلوة، إن ربنا يسوع بيقبل الإنسان حتى ولو إيمانه ضعيف، يقول له طب تعالى معايا وإحنا هنرتقي في الإيمان مع بعضين. يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. طب ليه قالوا على يسوع من الناصرة؟ لأن هو اتربى في الناصرة، هما لسه ما يعرفوش ميلاده، لسه ما بقولك دول لسه ماشيين ورا المسيح اول يوم. لسه ما عرفوش الميلاد العزراوي، ولسه ما عرفوش ان هو مولود في بيت لحم زي ما ميخا قال وذكرها القديس متى ان ولد في بيت لحم اليهودية. لكن اللي معروف عنه ان يسوع اللي تربى في النصر، يبقى اذا هو اتولد في بيت لحم زي ما احنا عارفين بسبب الاكتتاب الاول حصل اسكان كرنيليوس والي سوريا. فذهب يوسف ليكتتب مع مريم امرأتي وهي مخطوبة، وهناك تم أيامها لتلت. انجيل القديس متى لوقا الإصحاح الثاني. طيب يبقى اتولد في بيت لحم لأن النبوة قالت. طيب بعد ما اتولد في بيت لحم رجع إلى الناصرة حيث كان قد تربى. بعد كده في انجيل القديس متى يقول متى 4 الآية 13 ترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم. فبقت كفر نحوم هي الوطن الثاني للمسيح. يبقى هو اتولد في بيت لحم، اتربى حياته كلها في الناصرة، لذلك دعي يسوع الناصري. لما بدأ الخدمة ساب الناصرة وراح سكن في كفر نحوم، وبقت كفر نحوم هي الوطن الثاني للمسيح. وبقت كفر نحوم المسيح عمل ثلاث رحلات في فترة تجسده، رحلة يعني يلف المناطق بتاعة إسرائيل ويرجع، فكان المركز كفر نحوم. وهنا ده بقى سر ارتباك الجموع، الملاحظتين اللي أنا قلتهم لك، إنه اتولد في بيت لحم وبعد كده راح سكن في الناصرة، وبعد كده من الناصرة راح عاش في كفر نحوم. لما في انجيل القديس يوحنا الاصحاح السابع الناس بدات تتبع يسوع وبدوا يؤمنوا ان يسوع هو المسيا الاتي، لكن حصل لخبطه عند الناس. ايه بقى في انجيل يوحنا الاصحاح السابع يقول لك ايه؟ لعل المسيح من الجليل ياتي. احنا لما شفناه ده بتطبق عليه صفات المسيا، بس ده جاي لنا منين؟ ده جاي لنا من الجليل. طب هو المسيح هيجي من الجليل؟ الم يقل الكتاب من بيت لحم مدينة داوود يأتي المسيح؟ فكانت دي عاملة ربكة للناس، احنا شايفين ان هو المسيا، بس اللي ملخبطنا ان احنا عارفين ان المسيا هيجي في بيت لحم، لكن ده عارفين ان هو جاي منين؟ من الناصرة. مدينة بقى عرفنا فعلا هو جاي من بيت لحم، لكنه راح اتربى فين؟ اتربى في الناصرة. طيب نرجع لنثنائيل لما سمع، فقال له نثنائيل، يبقى فيلبس بيقول له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. أوريك بقى شخصية نثنائيل الرجل الباحث الدارس. فقال له نثنائيل أمن الناصرة؟ يمكن أن يكون شيء صالح، إن الناصرة اللي تتكلم عنها ديت معروف إنه ناس اللي في الناصرة ناس مش حلوين. طبعا هو تسرع من الحكم انه يعني حكم على الكل انه ما فيهاش شيء صالح وفيها ادانه لكل سكان الناصره، رغم انه فعلا هي الناصره وحش. بس انت ليه عممت يا نثنائيل؟ طب ما هو طب يسوع طالع من الناصره تربى فيها وده هو الصالح نفسه. الدليل ان الناصره وحشه نمره واحد انه الناصره معظم سكانها من الأمم، فهم يهود مختلطين بالأمم. عشان كده قال النبوة عن ربنا يسوع سفر أشعياء أرض زبلون وأرض نفتالي، طريق البحر، لأنه كان في طريق كده يعدي من عندهم يطلع على البحر عبر الأمم، طريق البحر جليل الأمم. الجليل دي دعيت جليل الأمم من كتر ما معظم السكان اللي فيها من الأمم، فلذلك مش متمسكين بالشريعة. فالنصيرة دي مش كويسة بسبب كده، الشعب مش متمسك بالشريعة، ربنا اختلط بالأمم. نمرة اتنين، ربنا يسوع لما بدأ خدمته في متى 13 يقول ان يسوع لم يصنع هناك ولا آية واحدة. ليه؟ بسبب عدم إيمانهم النصيرة، فناس مختلطة بالوثنيين مش خاضعة على أحكام الشريعة، ناس ما عندهمش إيمان. ناس في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الرابع لما ربنا يسوع بدأ الخدمة وراح يزور الناصرة أول زيارة بعد بداية خدمته ودخل المجمع دفع عليه سفر أشعياء اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم، بيقول لك خدوه كانوا عايزين يلقوه من حافة الجبل الذي كانت مدينتهم إيه مبنية عليه. ففعلا الناس بتوع النصارى ناس وحشين، بس مشكلة نتنائيل إن هو عمم يعني. فقال له نتنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح. ودي برضه هتوقفنا عند نقطة إن كلمة الناصرة معناها إيه؟ معناها فرع، كلمة الناصرة الكلمة الأرامي ديت فرع يطلع من جذع الشجرة، يعني الجذر اللي موجود في الأرض بيطلع منه ساق، والساق ده تطلع منه فروع بتاعة الشجرة. لا سيبك بقى من الساق وسيبك من الفروع، ننزل في الجذر تحت تلاقي في حتة نسير كده حتى يسموها كده طلع من الجذر. الحتة اللي تطلع من الجذر دي يسموها ايه؟ ناصرة. عشان كده انجيل القديس ما قتل ربنا يسوع لما رجع من ارض مصر لما هرب، فيوسف سمع ان ارخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس ابيه فخاف ان يذهب الى هناك، فاتى وسكن في مدينة الناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. لما تلف في الانبياء كلها ما تلاقيش انه نبوة بتقول انه يدعى ناصريا، لكن يدعى ايه الناصرة معناها ايه؟ فرع طالع من جدر. اشعياء 11 واحد يقول لك يخرج قضيب من جذع يس. قضيب من جذع يس، هذه دي 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 الكلمه دي لو عايز تسميها تسميها ناصرة. لذلك دعي يسوع الناصري. نكمل مع نثنائيل، امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح. وهنا يعني فكرة عند البعض ان يربط عظمة الشخص بعظمة المنشأ او البلد اللي بيحيا فيها، يعني عشان الناصرة وحشة خلاص وما يطلعش منها حد عدل. لا، هي الناصرة فعلا وحشة ووضيعة، لكن ده ما يمنعش ان ممكن يخرج منها انسان عظيم. وده برضه حبيبي السبب، يعني مع احترامنا لكل الكنائس وكل الطوائف، انه لما بدت المجامع تنتشر في الكنيسه مصر كانت طول عمرها محتله، وكان في في في, في القرون دي كانت محتله من قبل الرومان. فرغم ما كانت بابا اسكندريه الدينيه والعلميه الكبيره، لكن بدل بعض ينظر ايه يعني مصر دي البلد اللي محتله من قبل الرومان، يبقى البطرك اللي يطلع منها يرقص البطرك بتاع الرومان مع احترامنا للكل اللي بيحكموا مدينه الاسكندريه. فربطوا عظمه الشخص بايه؟ بعظمه المدينه، او وضاعه الشخص بوضاعه المدينه. ما نفس الفكر، فكر العالم. فلذلك يعني كانت في بعد البابا أثناسيوس بقى كان ينظر يعني لكنيسة اسكندرية حتى بطرك اسكندرية، يعني برضو مهما كان اسكندرية دي بلد يعني على قد حالها، لكن روما دي بلد عظيمة، فالمفروض ان بابا روما يبقى هو الكبير. دي حقيقة حبيبي انه الخلافات بدت خلافات سياسية ومراكز، دي حقيقة التاريخ. يعني طبعا بعد كده حصل بقى في اختلافات في الإيمان بس دي البداية. مش هندخل يعني في تاريخ المجامع، يعني الموضوع ده اللي بيدرس تاريخ المجامع عارف قصة البابا تيموساوس و. طيب نرجع لحديثنا هنا، أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ فقال له نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قلت لك نثنائيل رجل دارس وعارف من النبوات أن المسيح هيجي منين؟ من بيت لحم. انت بتقول لي يا فيلبس ان وجدنا اللي كتب عنه موسى، وانت بتقول نفسك بتقول من الناصرة. لا انا ما صدقش كلامك، انا صدق كلام الانبياء. الانبياء قالوا ان المسيح هيجي من بيت لحم. ده 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 فكر نتنائيل. قال له فيلبس انا عارفك انت كل حاجه بتحاسوك فيها وتقعد تقول لي مين، تعال وانظر. فقال له فيلبس تعالى وانظر. هنا قبل ما نكمل يا أحبة، يعني شخصية نثنائيل شخصية بنقابلها كتير في الحياة، يعني إنسان ما يخدش الأمور على عوامها كده، ما وانت اللي بتقوله ماشي حلو، لا يا عم احنا ايه برضو لينا دماغ ونفكر ونبحث وندور ومش اي كلام نقبله. حلو حلو، ربنا ما يبزعلش من كده. لكن هنقول نقطتين. هناك كثير أمور تشاع عن المسيحية، وللأسف الناس اللي يعني عايز أقول بسطة فكريا بياخدوا الأمور على عوامها. ناس قالوا المسيحيين دول بيعبدوا ثلاث آلهة، خلاص أنا لا ندورت ولا أنا بحثت ولا نعرف حاجة، بس هي كده، ده من الناس دي بتقول كده يبقى هو كده. ودي مشكلة الشعوب اللي ما بتعتمدش على الثقافة، أو ثقافتها كلها ثقافة التلقين. شعوب اللي ثقافتها ايه؟ تسمع خلاص هم قالوا كده يبقى هو كده. طب يا عم انت دورت، انت بحثت، ايه هو كده؟ ده هم عارفين اللي حاول يقتل نجيب محفوظ بره بيحققوا معاه، عايز تقتله، انا راجل كافر. اتكفل ليه؟ قال له ده كتب كلام كفر. قالوا له طب انت قريت الكلام؟ هلا ما قريتش، هم قالوا لي. تخيل بقى، يعني بص خطوره. تخيل بقى انت مجتمع زي دوت يقول لك عايزين نديله حريه. طبعا ده دمار، انك تدي انسان يعتمد على ثقافه التلقين تديله حريه، ده انت بتديله سكينه يموت نفسه وموت اللي حواليه. ما تديش حريه الا للانسان صاحب الفكر اللي بيفكر اللي بيبحث، اللي مش مجرد اي كلام يسمعه يجري وراه، أو أي كلام يتفق مع أهوائه. فلذلك أمتدع شخصية نثنائيل. يا ما كلام يتقال، لا 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 تعال انظر أدور بنفسي. لكن زي ما قلت لك بقى العوام قالوا لهم دو كفر، خلاص كفر، وانت ما تعرفش هم كفر ليه. هم بيقولوا كده، هم بيقولوا ثلاثة عليها، هم بيقولوا إنجيلكم محرف، هي طلعت تهبل في الهبل بتاعها وأي كلام. ولو قعدت معهم تناقشهم فيما يخص الدين ما يفهموش حاجة، هم سمعوا لهم كلمتين ومشين مع هواهم، واطلع قول أي كلام في أي كلام. تعال انظر، مش راجل مثقف، مش راجل دارس، مش راجل باحث، دور. ياريت الكل يبقى زي نثنائيل، مش بس ما يشاع لكن ما يبدو فيه تناقض. ايه اللي بيبدو فيه تناقض هنا بالنسبه لنثنائيل؟ انه يسوع من الناصره، بس النبوات بتقول انه هيجي من بيت لحم. طب الاثنين دول ضد بعض، فممكن يبدو في الظاهر ان في تناقض، يبدو في الظاهر امور لا تتفق مع العقل. منين ثلاثه وواحد؟ ويسخر بقى احدهم. طب تعالى انظر، تعالى وافهم. لو مش عايز يفهم، هو مش عايز يفهم. هي ايه دول له كده على حاجة يسخر بيها والعوام بقى، لانه ده عموم اللي بيسمعه، لا في بحث ولا في راية ولا في دراسة ولا في معرفة واي كلام، والتهليل يشتغل. هذه مشكلة المجتمعات المتخلفة، هذه مشكلة المجتمعات المتخلفة. لكن تعالى ابحث، تعالى دور، تعالى نرد بالعقل وبالمنطق، ما لا ما فيش كلام، ده ما يمشيش. ما فيش غير الصوت العالي والشتيمة والتريقة والسخرية. كيف تعطى حرية لشعوب هكذا؟ الحلو بقى في نثنائيل رغم ان عنده تساؤلات وفي امور مش متفقة مع فكره، منين يسوع من الناصرة ومنين الكتاب بيقول انه هيجي من بيت لحم، ومع هذا راح ليسوع، راى يسوع نثنائيل مقبلا اليه. بص بقى عظمه نثنائيل، عظمه الشخص اللي بيفكر ويبحث وما تقبلش الامور على عوامها وعلى بسيطه. ادرس ودي حاجة تفرح ربنا جدا. وكل لما الإنسان يزداد في البحث، كل لما يزداد تعلق ومعرفة أعمق بأسرار الإيمان. ربنا مش ضد العقل حبيبي خالص خالص، وما فيش حاجة في المسيحية ضد العقل، لكن في المسيحية العقل له حدود، والمسيحية تحترم حدود العقل. احنا مش بنقولك تجاهل عقلك. فرغم انه نثنائيل الامور مش متفقة مع فكره، لا قال روح اشوف. رأى يسوع نثنائيل مقبلا اليه فقال عنه، اول ما المسيح شاف فرح به المسيح، هوذا اسرائيلي حقا لا غش فيه. يعني ايه اسرائيلي حق لا غش فيه؟ نمره واحد، انسان مخلص، انسان فعلا مخلص، هو فعلا بيبحث عن المسيح. وانت بتقولوا انه المسيح اللي كتب عنه موسى جه، طب ازاي جاي من النصرة واحنا عارفينه جاي من بيت لحم؟ طب ما اروح اشوف. فين دي بقى من رؤساء الكهنة اللي لما جالهم المجوس يسألوهم أين هو المولود ملك إسرائيل؟ قالوهم في بيت لحم. طب ما لو أنتوا ليكوا شخصية نثنائيل، طب ما تروح تبحثوا، دول ناس بيقولوا لكم أن المسيح اتولد، هتولد في بيت لحم، فده مش إسرائيل حق، لا رؤساء الكهنة لا، ما عندهمش مصداقية، مش صادقين، مش جادين في البحث، مش ال- 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 الإيمان مش ملهوش عمق في حياته. لكن نثنائيل لا مخلص، أنا فعلا عايز أعرف. طب ما هو، طب ما هو يبقى يحلل لي المشكلة اللي في ذهني ديت، ما هو فده إسرائيلي مخلص. نمرة اتنين، إسرائيلي مخلص لأن رغم أنه عايش في الجليل وسط أمم، لكنه إنسان دارس للشريعة وعارف من الشريعة أنه المسيح هيتولد في بيت لحم. إسرائيلي حقا لا غش فيه، إسرائيلي حقا لا غش فيه، لأنه فعلا اشتياقات روحية. إسرائيل يعقوب كان عنده اشتياقات، أنا نفسي أخذ البركة، مشي بطرق مش لطيفة، بس الدافع كان اشتياق روحي حقيقي. فنثنائيل فعلا عنده اشتياق حقيقي انه يرتبط بالمسيح ويعرفه. كل ده أرى المسيح، وده واحد جاي له كده، هو قدينا احنا قاعدين نفصفص في شخصية نثنائيل وبيفكر وبيدرس وبيبحث والتناقضات وبتاع ومش عارف ايه. المسيح اول ما شافه ايه لخصها في ايه؟ هوذا اسرائيلي حقا لا غش فيه. طيب ارجع لشخصية نثنائيل، أو قبل ما أرجع لنثنائيل عشان نمشي بتسلسل، بس يعني أنا تشديت لنثنائيل. المسيح بيقول إن ده إسرائيلي، تعال نقارن إسرائيل القديم يعقوب بإسرائيل الجديد. يعقوب ده إسرائيل العهد القديم، سفر التكوين لصح 32 لما صارع مع ربنا. طب نثنائيل إسرائيل العهد الجديد. يعقوب صارع بالليل حتى طلوع الفجر، هنا نثنائيل بيصارع بالنهار، احنا لسه في بداية اليوم ومسافرين، والسفر كان بيبقى في صباح اليوم. نمرة ثلاثة، يعقوب كان عنده شكوك من جهة مقابلته لأخوه عيسو، خايف انا سرقت منه البكورية وغبت 20 سنة ودين راجع السنة 21، معرفش اخوه هيعمل فيها ايه، ممكن يموتني، ما انا سرقت منه البكورية. فعنده شكوك من جهة لقاء عيسو، وبرضه هنا نثنائيل عنده شكوك من جهة ازاي المسيح يكون من النصر. أيضا يعقوب خد اسم جديد من يهوى، وهنا نثنائيل خد اسم جديد من ربنا يسوع، هذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. تخيل المسيح بيمدح نثنائيل، وبعد شوية هيكشف لنثنائيل إن أنا عارف أنت قلت إيه. فكان ممكن أول ما يشوف انت بتقول من النصيرة يمكن ان يكون شيء صالح، هيقول له سر دلوقتي في حياته، هيفهم نثنائيل انه المسيح عارف كل حاجة. فكان ممكن ربنا يسوع اول ما يشوف نثنائيل كان ممكن يقول له بقى انت بتقول من النصيرة يمكن ان يكون شيء، طب انا الصالح وانا متربي في النصيرة، كان ممكن يعمل كده. انت يعني زعلان علشان بيقولوا لك ان انا من النصارى؟ لا انا اصلا مولود في بيت لحم يا سيدي. كان ممكن المسيح يعمل كده. المسيح مش مهتم خالص بانه يدافع عن نفسه، لكن كل اللي يهمه ان يكسب شخص نثنائيل. فما حاولش يرد، ما حاولش يغلطه. بصوا لطف المسيح، يعني كان ممكن المسيح هنا يوبخه او يراجعه في افكاره او يصحح له الافكار عشان تعرف ان انا صالح، ان انا هو المسيح. لا مش ده اللي يهمني، انا اللي يهمني اشد نثنائيل. فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا لا غش فيه. تعالى بقى نرجع لعم نثنائيل، قلنا ده راجل بيقبل اي كلام يتقال؟ لا. قال له نثنائيل من اين تعرفني؟ يعني بص الشخصيه، طب انا بمدحك. قال له لا، ما انا اي كلام ما يمشيش معايا، انت تعرفني منين عشان تمدحني؟ بص الشخصيه بقى، صدقوني شخصيه نثنائيل دي. طبعا اقول ايه، اقول اتمنى كل مؤمن يبقى نثنائيل. طبعا ما هو اعضاء الجسد مختلفه، بس نوع حلو، نوع محترم. قالوا له انه يسوع الناصري هو المسيا، ازاي الكلام دوت؟ ده غير ان النصيرة يعني مش طالعه منها حاجه عدله. طب ما ده الناموس بيقول انه هيجي من بيت لحم، الكلام ده ما يمشيش معايا. طب بلاش دي، انا بمدحك. قال له لا برضو تمدحني بتاعي، انت تعرفني منين عشان تمدحني؟ هو اي كلام يعني تقوله لي وانا هصدق؟ طب ده انا بقول لك كلام مدح. لا برضو. بصوا 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 دماغ نثنائيل. قال له نثنائيل من اين تعرفني؟ اجاب يسوع وقال له قبل ان دعاك فيلبس. حلو 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 حبيب المسيح ده، لما تقعد تتامل فيه كده وازاي بيتعامل، يعني حاجه حبيبي تثبت النفس، يعني حاجه تثبت النفس. مش عارف يعني مش عارف عزوبه شخص المسيح دوت. اجاب يسوع وقال له قبل ان دعاك فيلبس وانت تحت التينه رايتك. حادث سري في حياتنا سنة ما نعرفوش، ما نعرفوش إيه. هل كان هو قاعد تحت التينة وبيفكر المسيا؟ طب ده زمان مجيء المسيا زي ما قال لنا دانيال، يعني مفروض ان دلوقتي المسيا يكون جه. طب ادينا سمعين عن يوحنا، طب ما يكونش يوحنا هو المسيا. إيه بالتلامذة قالوا له، قلت لك قبل ما يتقابل مع يسوع سامع كلام. طب ازاي المسيا جاي من النصيرة؟ ما احنا عارفين المسيا جات من بيت لحم. هو المسيا ولا مش هو؟ وهو قاعد تحت التينة بيفكر الافكار ديت، جاله فيلبس وقال له وجدنا الذي كتب. يعني عايز اقول له ان انا عارف انت كنت بتفكر في ايه وانت تحت التينة. جايز 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 انه يعني زي ما بيقال انه فات الاطفال بيت لحم خدوه وخبوه في صفط كده وعلقوه في شجر التين عشان الجنود ما يقتلهوش، برضو جايز. سر ايا كان بقى، احنا ما يهمناش ايه السر، لكن اللي يهمنا انه المسيح بيقول له ان انا ايه، انا عارف عنك كل حاجه يا نثنائيل. أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك. حلو بقى حبيبي، يعني الواحد لما يقعد يسترجع حياته بقى حبيب، يعني ما عرفش بقى، يعني كل واحد أنا ما عرفش يعني كانت عيشة كده، كان الواحد عايش بشكل أو بآخر، وقتها بعينين المسيح كانت شايفة وكانت بتراقب على رأي ما قال له يعقوب زي غاني راقبت. شوف لما كنا بنتمشى والحتت والأماكن، كل واحد بقى عنده إيه في مخيلته حياة. أتاب الوقت ده كله كانت عينين المسيح عليا، وكان شايف وكان بيرتب وكان بيدبر، وفي وقت معين الحياة تتغير. تنبهر بشخص المسيح، يعني مش عارف بقى حبيب، مش عارف أتكلم يعني، بس يعني مراقب الواحد حبايب من ويمين اللي جوه الكنائس ما حاجة، واللي كانوا بره ودخلوا حاجة تانية خالص أنا ما عرفش يعني، لكن تكتشف إنه كانت عينيه عليك في كل خطوة. إيه جمال دوت يا ربي، إيه الاهتمام دوت. قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك. هنا كشف المسيح بقى سلطانه لنثنائيل زي ما كشف سلطانه لبطرس. أنت سمعان ابن يونا؟ أنت تعرفني منين؟ لا ده أنت ليك معرفة، ليك علم إلهي. نفس الحكاية حصلت مع نثنائيل. الله، طب أنت ما كنتش موجود في المكان اللي أنا فيه تحت التين؟ الله، يبقى أنت موجود في كل مكان. طب ده سر في حياتي، يبقى أنت عارف كل حاجة. فقال له يا معلم رابي، وده تعبير كان بينادى به المسيح، زي ما مريم أخت مارثا راحت قالت لها في يوحنا 11 المعلم قد حضر وهو يدعوك، فده كان لقب رابي معلم. أنت ابن الله. ابن الله يعني إيه بقى حبيبي؟ ابن يعني أنت ليك طبيعة إلهية، أنت شخص إلهي، أنت ليك معرفة إلهية. ليه؟ لأن أنا عارف من الناموس أنه السرائر للرب إلهنا، الأسرار دي معرفهاش غير ربنا. فأنت شخص ليك طبع إلهي، أدي معنى ابن الله. لسه ما حدش يعرف قولت آب وابن وروح قدس وابن مولود من الآب، لسه ما فيش كلام دوت عند إسرائيل. لكن ابن الله في مفهوم نثنائيل يعني شخص ليك طبع إلهي، ليك معرفة إلهية. السلوك ده سلوك إلهي مش بشر. أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل، يعني أنت المسيح. لأن اليهود عارفين أن المسيح ملك، وعارفين من أمثال 30 الآية 4 من صعد إلى السماء ونزل، من جمع الماء في كفيه، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. اليهود عارفين أن دي كلمة عن المسيح، فعارفين أن المسيح يدعى ابن الله. بس ابن الله بمفهوم إيه؟ بمفهوم أنه له طبع إلهي، له معرفة إلهية. لسه ما يفهموش حبايبي دلوقتي الثالوث ولا الابن اللي مولود من الآب، كل دول لسه ما يعرفوش الحاجات دي. الابن اللي من ذات الجوهر، لا ما يعرفوش الكلام دوت. فيا معلم رابي، أنت ابن الله، أنت ليك طبيعة إلهية، أنت شخص إلهي، أنت ملك إسرائيل، أنت المسيح اللي معلن عنه، اللي قيل عنه ابنه، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. أنت هقول ملحوظتين وأرجع للحتة دي أقولها لك دلوقتي تاني، بنقولها دلوقتي اللي يؤكد الكلام اللي أنا بقوله لك دوت. تعليق ذهبي الفم علق بيقول إيه دلوقتي؟ نتائيل بيقول له أنت ابن الله، المسيح لم يمتدح، كلام ذهبي الفم، في حين أنه امتدح بطرس لما بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. طب ليه ما امتدحش نثنائيل هنا؟ يسحب ذهبي الفم بيسأل، قال لك نمرة واحد بيقول له يا معلم أنت ملك إسرائيل، يعني لسه شايف المسيح يملك على إسرائيل فقط، مش يملك على العالم كله، فمعرفة محدودة. معلم يعني شايفه شخص إنسان، فيك طبع إلهي، لكن أنت مش من ذات طبيعة الله الحي. ده اللي أعلنه مين؟ بطرس. عشان كده بطرس قال له إيه؟ أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت الابن اللي من ذات طبيعة. قال له طبك يا سمعان، ده محدش علمك الكلام دوت، لكن إيه؟ روح الآب الحال فيك. أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. حولك ملحوظتين كده في بداية إنجيل يوحنا وفي ختامه يخص نثنائيل. بداية الإنجيل شايفين نثنائيل حاضر، وإحنا لسه في الإصحاح الأولاني. آخر إنجيل القديس يوحنا، يوحنا 21، لما بطرس حب يطلع يصطاد خد معه 6 من التلامذة، كان من ضمنهم مين؟ نثنائيل. يعني كونوا أنه مذكور أحبايبي في أول إنجيل يوحنا وآخر إنجيل يوحنا، ده يدل أن نثنائيل كانت له مكانة كبيرة وسط الرسل. ودينا حبايبي أعتقد يعني لما شفنا شخصية نثنائيل فعلا شخصية حلوة. طبعا كل الرسل حلوين بالتأكيد، بس يعني حلو النوع ده اللي ما ياخدش الأمور كده على عوامها وهي كده ماشي عن رأي ما قيل عن أهل برية، كان بولس يوعظه يقول لك إيه، وكانوا يفحصون الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. يعني بطرس بولس يوعظ في برية، الرحلة ده الرحلة التانية بتاعت بولس اللي راح فيها أوروبا، يروحوا بتوع برية يمسكوا أصفار العهد القديم، بولس قال طب أشعياء بيقول كذا، قال طب ازاي الكلام ده يتفق مع كلام بولس، يروح رحله تاني يوم، أبولس انت قلت لكن النبوة بتقول، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. هذه شخصية مين ديت؟ بسانيل، يبحث ويدور ويدرس، واي كلمة يسمعها يشوفها جاية منين وراحة فين وتتفق مع دي وما تتفقش. الملحوظة التانية ان احنا في بداية الانجيل شايفين تلميذ نتنائيل اللي هو بارثلماوس بيعترف بعد شك، الاول شك ابن النصر يمكن ان يكون شيء صالح، لكن في الاخر امن. طب اخر الانجيل هنشوف تلميذ كان ما آمن لكنه في الآخر إيه؟ شك في ختام الإنجيل، اللي هو مين؟ اللي هو توما. أجاب نثنائيل وقال يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. هقول ملحوظ على الآباء الرسل وحقف يعني عشان ما نطلش. بصوا من جهة تبعية الآباء الرسل، ما ده أنا بفكر فيه كده يمكن لو ربنا أراد نتكلم فيه في عيد الرسل يعني إن ربنا أراد يعني. اندراوس ويوحنا تبعوا المسيح، كلمة الرسل 12، نتيجة شهادة المعلم بتاعهم اللي هو يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان المعلم شهد إنه ده حمل الله مش وراه. يبقى أول نوع من تبعية المسيح إنسان يتبع المسيح نتيجة يسمع تعليم أو يسمع عظات فيتبع المسيح، ده نوع. طيب سمعان ده تبع المسيح إزاي؟ أخوه جابه. أشوف فيها إنسان ممكن يتبع المسيح نتيجة إن يشوف معاملات المؤمنين معاه، أو ممكن يكون إنسان مسيحي وكل حاجة بس يعني هنافر من الكنيسة متعثر في أمر ما، لما يشوف محبة إخواته واهتمامهم وسؤالهم عليه وملطفتهم له يبتدي يرجع الكنيسة تاني. أدي ده نوع تاني يتبع المسيح. نوع ثالث فيلبس. فيلبس ده تلامه الشخصي ما بينه وما بين المسيح، هو سمع عن يسوع وقلبه كده بقى يعني متحرك، وأنا نفسي أبقى من تلامذته، نفسي أبقى من أتباعه، بس يا عم أنا فين والمسيح فين. المسيح لمس الاشياء دي فقال لي فيلبس تعالى. النوع الرابع نثنائيل، ممكن أقول ده نتيجة البحث، ده نتيجة الدراسة، ده نتيجة إعلان، ودي عادة بتبقى مع غير المؤمنين، إعلان شخصي من المسيح، ظهور شخصي يكشف سر بشكل ما. لسه قاري عن واحدة دكتورة كانت غير مسيحية، وكان بفتكرش حبايبي قصص وما بحبش يعني أدلل على صدق كلمة الإنجيل بقصص، يعني عشان كده ما بحبش القصص خالص يعني، بس يعني هو جات في دماغي وأنا بحكي. كان في أشعة والأشعة كانت بتظهر يعني زي ورم معين أو بتاع، وبعد كده العذرة ظهرت أو حاجة زي كده، والأشعة طلعت تاني مرة ما فيهاش عيب. انا عشرت واحد كده بس ما اعرفش بقى الدكتور ايه من ولا ما منش، وانا خادم قبل الكهنوت كان عنده كانسر يعني في العمود الفقري، والاشعه كانت مبينه، وبعد ما جهزوه دي حاجه انا حضرتها يعني انسان كنت يعني 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 ف فلما جهزوه داخل العمليه خلاص، فبيجهزوا بقى علشان يشوف الدكتور هيفتح فين بالظبط، طالع الدكتور باللبس بتاع اللي بيلبسوه ده في العمليات، طالع الدكتور يصرخ من اوضه العمليات مستغرب هو اللي عامل له الاشعه قبل العمليه يعني وحدد له ميعاد العمليه، ولما بيحدد بقى وقت دخوله عمل اشعه لقاها ما فيش اي حاجه، بس طبعا ما اعرفش يعني الدكتور امن ولا ما امنش، لكن انا كنت حاضر القصه مع الاخ دوت. فمرات كتير بيبقى الاعلان ده لغير المؤمنين، يعني يعلن له سر عمل كده الهي، او زي ما بقول نوع من الدراسه والبحث اشوفها في شخصيه نثنائيل. هقول لك الايه بقى واسيب المره الجايه اخر ايه. أجاب نثنائيل وقال يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له، حسبها المرة الجاية بس نقول لك الآية، هل أمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا؟ أنت يعني إيه؟ عشان قلت لك لا ده في حاجات إيه أكثر من كده. إلا أكثر من كده الحق أقول لكم إنكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله صعدون. يبقى إيه اللي أعظم من كده؟ الخلاص. إيه اللي أعظم من كده؟ إنه السماء تتفتح أمام الإنسان مرة تانية. إيه اللي أعظم من كده؟ مصالحة السمائيين بالأرضيين. إيه اللي أعظم من كده؟ نزول ابن الله علشان يفتح لنا السماء مرة تانية. أنت يعني انبسطت إن بقول لك شفتك تحت التينة؟ لا، الخلاص اللي هو عبر عنه المسيح ملائكة الله صاعدون ونازلون على ابن الإنسان، اللي هي الرؤية بتاعت يعقوب. ما هو ما بقولك ده إسرائيل حقا لغش فيه. يعقوب شاف سلم من الأرض رأسه تمس السماء، وملائكة الله طلع ونزل على السلم دوت. المسيح قال له أنا السلم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله طالعين ونازلين على سلم، لا على ابن الإنسان. يبقى أنا بناسوتي في الأرض وبلهوتي أمس السماء، وأنا اللي حربت السماء بالأرض. أهو ده اللي أعظم من أن أنا بقول لك سر في حياتك يا نثنائيل، أنه السماء تتفتح مرة تاني أمام الإنسان. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.